والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه محاضرتنا الثانية في أصول الفقه بعدما ذكرنا مقدمة تتعلق بهذا العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: فصل، أصول الفقه.
قلنا قرأنا المقدمة.
نعم شو.
نعم، أخذنا مسائل فيها، ذكرنا تعريف الأصول. نعم، وقفنا عند التعريف، ما أخذنا التعريف. أي نعم.
قال: فصل، أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان.
طيب، نأخذ تعريف أصول الفقه أولا، ثم ندخل على ما ذكره شيخنا حتى يتضح لنا، بارك الله فيكم. تعريف أصول الفقه: تعريف أصول الفقه يكون باعتبارين كما عليه كثير من أهل العلم، يعرف باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، يعني كلمة أصول وكلمة فقه. والاعتبار الثاني باعتباره لقبا على هذا العلم، باعتباره لقبا على هذا العلم. أما التعريف الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره كما ذكر العلماء، جمع أصل وما يبنى عليه غيره. ولهذا فالإنسان يقال له أصول وله فروع، فآباء وأجداد هذه أصول، وأبناء وكذا هذه فروع. ويقال في الشجرة فجذعها وكذا هذا الأصل، وما يتفرع منها من فروع وأغصان وكذا هذه فروع. وأما الفقه ففي اللغة هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وأما في الاصطلاح، الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه في الاصطلاح. والمراد بمعرفة معرفة ما تناول العلم والظن، فإن العلم بالحكم أو فإن إدراك الحكم قد يكون تارة على وجه اليقين وقد يكون تارة على وجه الظن أو غلبة الظن. من الأحكام ما يقطع بها، ومن الأحكام وهي الاجتهادية ما يبنى على غلبة الظن. أقول مثلا هذا واجب أو هذا مستحب بناء على ما ظهر لي من اجتهاد، أو هذا محرم وهذا مكروه بناء على ما ظهر لي من اجتهاد. فجميع ما يكون في المسائل الاجتهادية يكون الحكم فيها ظنيا. فإن قال قائل لكن أليس قد نهينا عن اتباع الظن؟ قيل الجواب بلى، ولكن فرق بين الظن الذي نهينا عن اتباعه وهو ما لا دليل عليه، وإنما هو بمحض التخرص، وبين ما له دليل. وأما الأحكام، معرفة الأحكام، وأما الأحكام فهي جمع حكم ومعناه كما ذكر العلماء ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين، المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان أمرا بقسميه الواجب والمستحب أو كان نهيا بقسميه المحرم والمكروه. هذا طلب، طلب فعل أو طلب ترك. الطلب طلب فعل فيدخل فيه الواجب والمستحب، أو طلب ترك فيدخل فيه المحرم والمكروه، أو تخيير وهو يتضمن المباح وهو ما لا تعلق الأمر ولا النهي به لذاته، أو وضع مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف عندها يعرف الصحة والفساد أو النفوذ والإلغاء كالأسباب والشروط والموانع، كالأسباب والشروط والموانع. هذا معنى ما ذكره العلماء في الوضع. الشرعية كما جاء في التعريف معرفة أحكام الشرعية، الشرعية يخرج به العقلية والعادية، فيراد بها المأخوذة من قبل الشرع، كالوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، العملية التي تتعلق بعمل المكلفين، وأقوالهم، بخلاف ما يتعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، وإن كان هو حكم باعتبار آخر. بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية لا الإجمالية، التي هي موضوع أصول الفقه. هذا تعريف الفقه، يعني ملخص ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله في هذا. يبقى هذا باعتبار مفرديه. الوجه الثاني في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، باعتباره لقبا على هذا العلم، ومعناه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الإجمالية وهي الكلية العامة، مثل الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، النهي يفيد التحريم إلا لقرينة، الصحة تقتضي النفوذ، هذه تسمى أدلة إجمالية ما لنا علاقة بالدليل الجزئي. دليل جزئي أقيموا الصلاة، دليل جزئي صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذا دليل جزئي، إنما هذه قواعد كلية سينتفع من خلالها الفقيه ليستنبط أحكامه كما سيأتي. طيب، كيفية الاستفادة منها؟ وذلك بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها، مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك كالناسخ والمنسوخ. وحال المستفيد وهو المجتهد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، يبحث في أصول الفقه، وكذلك التقليد هذا باعتبار هذا العلم، هذا باعتبار كونه رقبا عن هذا العلم، يبقى علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية الأمر يفيد الوجوب، إنها يقتضي التحريم إلى لقرينة وكذا، هذه نستعملها في التعرف على الحكم الشرعي. عندنا أوامر في الشريعة، أقيموا الصلاة هذا أمر، وعندنا صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا أيضا أمر، ما الفرق بين الأمرين هنا مما يجعل أقيموا الصلاة واجبا هنا وهنا أقيموا الصلاة مستحبا أو صلوا قبل المغرب مستحبا، هذا أمر وهذا أمر؟ وجود قرينة، هذه القرينة التي صرفت الأمر من كونه واجبا إلى كونه مستحبا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، يبقى هذه قواعد كلية، أدلة إجمالية يستفيد من خلالها الأصولي عن طريق معرفة دلالة الألفاظ من عام من خاص من المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص وغير هذه الدلالات، يستعمل ذلك كله، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والقياس والإجماع وكل هذه الأشياء كيف يستفيد هو كل هذه الأشياء ويستفيد الحكم الشرعي من خلال ذلك، وهذا لا يكون إلا بمعرفة حال المستفيد الذي يتعامل مع هذه الأشياء كلها وهو المجتهد الذي عنده أهلية تجعله ينظر في هذه الأدلة الإجمالية ويستنبط الأحكام الشرعية من خلال أدلتها التفصيلية، من خلال أدلتها التفصيلية. فلهذا مثلا نضرب مثلا، هذا المثل يتبين لنا من خلاله كيف نستنبط الحكمة الشرعية من خلال الفقه ومن خلال أصول الفقه. مثلا، ما حكم الصلوات الخمس؟ أنا أقول حكم الصلوات الخمس أنها واجبة، طيب ما الدليل؟ ما تقول الأمر يدل على الوجوب؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: ودن الإسلام على خمس: شهادة إلا إله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. في رواية: وحج البيت، صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في حديث الصحيحين قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: أعي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. في قول الله عز وجل: أقيم الصلاة. هذه كلها أدلة تفصيلية، فأخذ الحكم الأدلة التفصيلية هذا يسمى بالفقه. هذه الأدلة التفصيلية، الأدلة الجزئية. طيب، وأما أصول الفقه فكل هذه أوامر وغير ذلك، وهي دالة على الوجوب وأنه لا صارف لهذا الوجوب إلى غيره. ثم هذه دلالة عامة لم تخصص، ثم هذه دلالة مطلقة لم تقيد، ثم إلى آخر ذلك من القواعد التي يعطيها الأصولي. فإذا نحن ننظر إلى الدليل التفصيلي لكن بالقاعدة الكلية. فنظر إلى الدليل التفصيلي هذا ما يتعلق بالفقه، فدليل الحكم من دليله التفصيلي هذا فقه بناء على القاعدة التي معي. هذا عام بقي على عمومي، هذا عام خصص إلا الإذخر يا رسول الله، حديث الصحيحين: إلا الإذخر ولا اختلى خلا وكذا. قال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. يبقى هذا خصص فنقول هذا يختص من بين الحكم العام. هذا يدل عليه ماذا؟ هذا يدل عليه ماذا؟ القاعدة، الأصل والعموم، إلى أن يرد مخصص. فتحرير الرقبة، طيب الدليل الجزئي تحرير الرقبة، هل يلزم أن تكون مؤمنة أم لا؟ عندنا مطلق وعندنا مقيد، يبقى نحتاج إلى الإطلاق والتقييد. وعليه فإن الفقيه يحتاج إلى قاعدة الأصولي حتى يستنبط الحكم الشرعي بطريقة آمنة. فيتضح لنا من خلال هذا المثال ماذا؟ أن الفقه إنما يتعلق بالأدلة الجزئية التفصيلية، وأن الأصول إنما يتعلق بالأدلة الإجمالية. فحينما أقول الأمر للوجوب إلا لقرينة، هذا أصول فقه. حينما آتي بالدليل الجزئي أقيم الصلاة آتوا الزكاة، هذا الفقه. وعليه فإنه لا غنى عن أصول الفقه أبدا، لا غنى عن أصول الفقه أبدا. فنحن لابد أن نحتاج إلى قواعد أصول الفقه، أصول الفهم، ضوابط الاستنباط، حتى نطمئن إلى هذا الحكم الشرعي الذي معنا. ولهذا أي مسألة من المسائل نحتاج إلى هذه الأمور، وهي القواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي عليها أو التي تبحث في هذا العلم المبارك وعلم أصول الفقه. إذا عرفنا تعريف الفقه كما ذكرنا، وإذا عرفنا تعريف الأصول كما ذكرنا، تعالوا نقرأ كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن
انتبهتم عرفتم الكلية اللي هي الأدلة الإجمالية، هذه أصول الفقه، العلم بأدلة الفقه الكلية. عرفنا الكلية يعني مثل ماذا؟ مثل الأمر يفيد الوجوب وكذا إلى آخر ذلك. نعم.
وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة،
وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يعني هل هي واجبة؟ الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. نعم، ده الحكم، ده أحكام الفقه. إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، هل هذه واجبة؟ محرمة؟ مستحبة؟ محرمة؟ مكروهة؟ مباحة؟ نعم. وإما
دلائل يستدل بها على هذه المسائل.
نعم، نحن قلنا هذا واجب، ما الدليل؟ فالفقه إما مسائل نقول هذا الصلاة الخمسة دي واجبة، طيب، وإما دلائل، دلائل على الوجوب، دلائل على الاستحباب، دلائل على التحريم، دلائل على الكراهة. نعم.
فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل،
هو معرفة المسائل التي يطلب الحكم عليها بعد أحكام الخمسة، والدلائل التي يستدل بها على المسائل. هذا هو الفقه يا أخوة. الفقه عندي أحكام وأدلة الأحكام، وأدلة الأحكام إما أدلة كلية وإما أدلة تفصيلية، أدلة كلية وأدلة تفصيلية. التفصيلية بندرسها في الفقه، والكلية بندرسها في أصول الفقه، والأحكام بنتوصل من خلال الأدلة الجزئية والأدلة الإجمالية إلى الأحكام، إلى الأحكام إن كانت تكليفية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وإن كانت وضعية فالصحيحة والفاسدة، وبالتالي النافذة والملغات وغير ذلك. هذا باختصار. فأنت تدور في فلك الفقه وأصوله لا غنى، ولهذا هذا دليل. طب كيف دل الدليل هذا على الحكم الذي هو الوجوب والتحريم والكراهة ضمن القواعد الكلية التي عندك، التي من خلالها توصلت إلى هذا، توصلت إلى هذا الحكم، توصلت إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم الشرع الذي عندنا. ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تقول محرم، بدعة، غير يقول مستحب. تقول لمن قال بأنه مستحب الاستحباب حكم شرعي، ما دليل هذا الجزء الذي وصلت به إلى الاستحباب؟ قال إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتفل بأعياد ميلادنا، فعلى ما نحتفل بعيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال ذاك يوم ولدت فيه في يوم الاثنين وغير ذلك. نقول كل هذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأنك الآن طلبت إيجاد شيء مستحب مطلوب من الشرع بهذه الأدلة، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة التوقيفية فلا بد من دليل يدل عليها. وما ذكرته ليس دليلا خاصا في هذا، إنما أتيت بأدلة عامة وليست خاصة، بل هي عليك وليست لك. أما في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، فإنك ما تحتفل كل يوم اثنين، ولأن النبي شرع فيه الصيام وأنت شرعت فيه الإطعام، ولأنك بذلك ادعيت شيئا وعبادة غفل عنها رسول الله وغفل عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب أنت يا فلان بتقول حرام، لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادة لابد فيها من دليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وهذا إحداث لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون بدعة، ولأن هذا يقتضي الطعن في النبي والصحابة، لأنه فاتهم تلك العبادة وقد عرفناها نحن، ولأنه لا دليل على هذا الاحتفال البتة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن كلامك هو الكلام الصحيح. يبقى أنت استدلت بالقواعد العامة، الأصل في العبادة التوقيف وكذا، وأن فرق بين الترك الذي يكون الفعل بخلافه بدعة، وبين مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكون فعل هذا الأذان يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك مع وجود المقتضي. لو قلت اليوم أؤذي لإعلام الناس قلنا المقتضي هذا كان موجودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ترك، ولم يكن هناك مانع كما في صلاة التراويح. ولهذا هم يقولون لك: طب النبي ما صلى التراويح صلى الله عليه وسلم وأنتم تصلون اليوم. نقول: بل صلى النبي التراويح جماعة بعض الليالي، وبين لنا أيضا أن هذا الترك له مع وجود المقتضي كان لأمر، ألا وهو خشية أن يفرض علينا، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد هناك خشية وغير ذلك. كل هذا نحتاج إلى أصول، نحتاج إلى أصول بجوار الأدلة الجزئية. يبقى لابد في أي مسألة من المسائل، أنت الآن تقول الزكاة في الخارج من الأرض، هل الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض، أو تجب الزكاة في كل ما يكال والدخر فقط، فيما يكال والدخر فقط إن كان يعني قوتا أو كذا؟ فهنا يأتيك من يقول بالعموم، لماذا؟ لقول النبي فيما سقط السماء عند دليل جزئي، ولقول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل الخارج من الأرض. تأتي أنت تقول لا، ليس في كل الخارج من الأرض، إنما في الذي يكال ويدخر ويكون من الذي يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قلنا لك وما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ قلت وجه ذلك أن النبي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلا بد فيما يجب فيه الزكاة أن يوثق، وكل الخارج من الأرض فيه ما لا يوثق كالقصب والبنجر وغير ذلك، هذا لا يوثق. وبالتالي لا يكون فيه الزكاة، إنما الزكاة فيما يوثق فقط، لأن النبي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالقصب ما يوثق إذا ما يكون فيه زكاة. يبقى هذه الأدلة العامة خصصت، ولأن النبي لم يخرج أيضا في كل الخارج من الأرض، فعنده الخضروات والفواكه وما كان يخرج منها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ننظر إلى الدلالة العامة وننظر إلى الدلالة الخاصة، فقلنا هذا عام مخصوص بكذا، العام والخاص موضوعه أصول الفقه، الدليل الجزئي هذا موضوعه ماذا؟ موضوعه الفقه. فمن قال بعموم الزكاة في كل خارج من الأرض، نقول العموم هذا خفي على رسول الله، أيضا العموم هذا ما تقديره؟ أنا حينما أسألك الزكاة في القطن ما نصابها؟ أنت تقول تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، طيب ما نصاب القطن؟ أنت تقول تخرج نصف العشر أو العشر، طب على العين وعلى الرأس من كل كم؟ تقول قنطار، ما عندك دليل شرعي. نصف قنطار، ما عندك دليل شرعي. قنطاران، ما عندك دليل شرعي. فدل هذا على أن الزكاة لا تجب في القطن، إذ لو كانت تجب في القطن لوجد نصابه الذي تجب الزكاة فيه، لكن حينما نقول ليس فيما دون خمسة أوسق، يبقى في كل حب أو ثمر يكال أو يدخر، يبقى الأرز خمسة أوسق، القمح، البر خمسة أوسق، وهكذا التمر خمسة أوسق. لأنه كيف تجب الزكاة في القطن؟ كيف تجب الزكاة في البنجاري؟ كيف تجب الزكاة في القصب ولا نصب؟ مما يدل على أن الزكاة ليست في كل خارج من الأرض، بل فيما جاء به الدليل الذي خصص بما قاله النبي ليس في مدن خمسة أوسق صدقة. هذا البحث إذن احتجت أنا إلى أصول الفقه في ذكر العام وذكر الخاص. نعم، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، هذا باختصار معرفة المسائل والدلائل. نعم، المسألة والدليل عليه، والدلائل التي أستدل بها نوعان. ها،
وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما.
وهذه هي أصول الفقه.
وهذه هي أصول الفقه.
أي نعم، يبقى كم كلية؟ تشمل كل الفقه، تشمل كل حكم من جنس واحد، جنس الأوامر أو جنس النواهي، من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم. الأمر الوجوب سواء بقى في باب عبادة، باب معاملة، باب كذا، إلا للقرين. النهي للتحريم سواء في أي باب من الأبواب، يشمل جنس واحد، جنس الأوامر، جنس النواهي. عرفتم؟ هذه أدلة قولية، هذه أدلة كلية. طيب، وأدلة؟
وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية.
أدلة جزئية تفصيلية، أقيم الصلاة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أو كذا، تحتاج وتفتقر لأن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت
حكم على الأحكام بها،
على الأحكام بها، عرفنا الوجوب أو عرفنا الاستحباب أو عرفنا التحريم أو عرفنا الكراهة. واضح يا أخواني؟ ها، هذه رؤوس أقلام لكن مهمة جدا، ولهذا المتن هذا يحفظ بارك الله فيكم. إذن فالفقه عندنا معرفة مسائل ودلائل، والدلائل عندنا كلية وجزئية، كلية موضوعها أصول الفقه، جزئية موضوعها الأدلة الشرعية في الفقه. فالأحكام
مضطرة إلى أدلتها التفصيلية.
نعم، أريد وجوب الصلاة، فما دليله التفصيلي؟ يبقى أتي بدليل التفصيلي من كتابي والسنة. طيب والأدلة التفصيلية؟
والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية
حتى أعرف وجه الاستدلال، كيفية الاستفادة من الأدلة الجزئية، أستفيد الحكم، قلت بالوجوب، قلت بالتحريم، قلت بالكراهة، بناء على ماذا؟ على الأدلة الكلية عندنا. نعم،
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه،
لأنها الوسيلة الآمنة التي أعرف بها الحكم الشرعي. نعم،
وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام،
وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. يبقى إذن الأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، يبقى الحكم محتاج إلى دليل التفصيل، ودليل التفصيلي اللي هو الفقه محتاج إلى أصول الفقه. فهذه مقدمة مهمة جدا في تعريف الفقه وأصوله، ومثلنا لكم ببعض الأمثلة التي تبين موقع أصول الفقه حال استدلالك الدليل الشرعي. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة جدا، يبقى لابد، وهذا تسير معك في جميع الأحكام الشرعية العملية. طيب
شيخنا بارك الله فيكم، الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية بناء على هذا الذي مر؟
القواعد، في عندنا قواعد فقهية وفي عندنا قواعد أصولية. قواعد فقهية هذه عبارة عن قاعدة تتضمن عدة أحكام، قاعدة خاصة. فمثلا الوسائل لها مثلا أحكام المقاصد، هذه وسيلة، يبقى هذه قاعدة هندرس فيها ماذا؟ ما يتعلق بمسألة الوسائل والمقاصد هذه، وهي داخلة في ضمن هذا العلم بصفة عامة، هو علم الفقه هذا بصفة عامة، لكن لأن هذا العلم أقسام أيضا، وأصول الفقه هذا إنما فيه أقسام أيضا، فمن ذلك القواعد الفقهية، من ذلك القواعد الأصولية. فهذه القاعدة الفقهية دي قاعدة كلية، ولكن كليتها ليست عامة، إنما تختص ببعض الأمور. والأصولية القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية، أعم من القاعدة الفقهية. فمثلا حينما تقول أنت الأمر يدل الوجوب، ده قاعدة عامة، أصولية عامة، إنما القاعدة الفقهية تتناول باب، القاعدة في هذا الباب إيه؟ إيه القاعدة؟ القاعدة في مجموعة هذه المسائل ماذا؟ إنما الأصولية لا، الأصولية عامة، فلهذا أنا ما أقول قاعدة فقهية الأمر يدل على الوجوب إلى القرينة، هذه لا نسميها قاعدة ماذا؟ هذه لا نسميها قاعدة فقهية، إنما هذه قاعدة عامة. نعم، طيب إذن يمكن أن نضع يعني عدة أسئلة. السؤال الأول، ما تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا على هذا العلم؟ السؤال الثاني، مثل بمثال تبين فيه الفرق بين الفقه وأصوله حال استنباط الحكم الشرعي. السؤال الثالث، قال العلامة السعدي، الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، اشرح هذا القول، اشرح هذا القول. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ويبقى المادة للفقه إن شاء الله تكون معنا بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الوقت يعني قد أطال معنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف من نيجيريا يقول: ما الكتب التي تنصحون بها في علم أصول الفقه حتى يكون الطالب أصوليا؟
حتى يكون الطالب أصوليا دي هنضع لك كل الكتب، إنما حتى يكون أصوليا، إنما حتى تتعرف وتفهم هذا العلم باختصار تبدأ بكتاب العلامة العثيمين، كتاب مختصر لكن العلامة العثيمين علمه سهل ويسير، وهو كتاب الأصول من علم الأصول، وكذلك أيضا نظم ورقات العمريطي مع شرح العلامة العثيمين أيضا عليه رحمه الله تعالى، وكذلك مذكرة أصول الفقه العلامة الشنقيطي رحمه الله. وبعد ذلك هناك كتب يعني أعلى من ذلك في ما يكون في القواعد الفقهية والأصولية، وما فيما هو في الفروق، وفيما هو في الأشباه والنظائر، لكن من الكتب المفيدة في ذلك أيضا كتاب علم الموقعين لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مباحث هذا العلم، وكذلك أيضا ما يتعلق بهذا العلم من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحقيقة من الأمور يعني الملاحظة في هذا العلم أن أكثر الكتابات إنما هي كتابات معتمدة على أصول الكلاميين من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أكثر الذين كتبوا فيها مننا يعني في عصور متعددة هم أشاعرة أو معتزلة. فانتقاء علماء السنة في هذا يحتاج إلى بحث كما ذكرنا لكم، الذي ذكرنا لكم فيه بركة إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من شبرا من الأخ محمد يقول: ما أفضل الشروح التي يستفيد منها طالب العلم على متن الورقات للجويني؟
شرح الشيخ صالح على الشيخ شرح جيد. نعم.